في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. في دائرة الضوء. برنامج من إعداد وتقديم سمير علي مندي.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج في دائرة الضوء. أثار قرار الإفراج عن نحو 200 يزيدي من قبل ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش أثار الكثير من التساؤلات حول الأسباب التي دفعت هذا التنظيم إلى اتخاذ هذا القرار المفاجئ. خيري بوزاني مدير عام شؤون الإيزيدية في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كردستان العراق أكد أنهم لا يعرفون سبب إفراج داعش عن هؤلاء الإيزيديين. وأكد حسين كورو إبراهيم عضو اللجنة التي استقبلت الإيزيديين المفرج عنهم أن اللجنة التي يشرف عليها بوزاني استقبلت 196 مختطف ومختطفة، مشيرا إلى نقلهم إلى معبد ليلش بمحافظة دهوك.
بإشراف مباشر من السيد المدير العام للشؤون الإيزيدية والمشرف على ملف المختطفين السيد خيري بوزاني، تم استقبال 196 مختطف ومختطفة ومن ضمنهم 3 أطفال، وبعد إجراء الترتيبات اللازمة مع حكومة كركوك تم نقلهم إلى أربيل. مشكورا قامت الجهات الصحية في أربيل بإجراء الفحوصات اللازمة للجميع، وبعد ذلك تم نقلهم إلى لالش معبد اليزيديين في دهوك واستقبلناهم بحرارة.
وقد بدت آثار التعب والإنهاك والضعف الشديد واضحة على وجوه اليزيديين الذين احتجزهم تنظيم داعش منذ اجتياحه لقضاء سنجار في 3 آب الماضي، لكنه قرر السبت الماضي أن يفرج عنهم لأسباب غير معروفة. إذاعة العراق الحر التقت بعدد من الإيزيديين الذين تحدثوا عما عانوه خلال الأشهر الماضية، إذ تقول شم صالح التي تبلغ أكثر من 65 عاماً: جاءوا وأخذونا واعتقلوا رجالنا منذ نحو 6 أشهر ونحن بأيديهم، أخذوا الفتيات والأطفال، لم يكن يسمح لنا بالخروج. حتى الآن لا أعرف أسماء من اعتقلونا، لكنهم كانوا من داعش. من جهتها قالت ميردين التي تقترب من عقدها 60 إن مسلحي داعش هاجموا قريتها وأخذوها مع الكثيرين، وأضافت وهي تتحدث لإذاعة العراق الحر عن جرائم تنظيم داعش: منذ 5 أشهر و16 يوما أخذونا من قرية تل عزير إلى تل عفر، وبقينا هناك 9 أيام، في اليوم 10 نقلونا إلى قرية أخرى غرب تل عفر، ثم تم نقلنا إلى الموصل، بقينا في الموصل 15 يوما، اختطفوا النساء حتى اللواتي لديهن 5 أطفال و7 أطفال، أخذوا الفتيات وقتلوا الرجال، سرقوا أموالنا، سرقوا الذهب وكل شيء. لا إله لهؤلاء، والله الجرائم التي قام بها هؤلاء لم يقم بها حتى الكفار. بينما تحدث خرزي نائف 70 لإذاعة العراق الحر عما شاهده من ممارسات لمسلحي داعش بحق الإيزيديين، وأضاف خرزي قائلا:
كانوا يقتلون الناس، أي شخص يعارض أوامرهم كانوا يقتلونه، الإيزيدي الذي كانوا غير راضين عنه يقتل، أقسم بالله أنهم كانوا يقتلون الناس ويأخذون الفتيات والنساء، في مرة رأيتهم وهم يجمعون 500 فتاة ويأخذونهن.
يذكر أن تنظيم الدولة الإسلامية داعش وبعد هجومه على سنجار موطن الأقلية اليزيدية في آب الماضي قام بعمليات قتل وخطف وتعذيب، والمئات من النساء والفتيات اليزيديات وقعن في أسر هذا التنظيم وتعرضن للاغتصاب والتعذيب، وتم إرغامهن على اعتناق الإسلام والزواج من مسلحي داعش في العراق وسوريا. وتأتي عملية الإفراج عن نحو 200 إيزيدي لتثير التساؤلات في الأوساط الكردية. وكشف مصدر لإذاعة العراق الحر عن وجود مخاوف من أن يكون تنظيم داعش استخدم هؤلاء الإيزيديين لنشر الأمراض المعدية في الأقليم كجزء من الحرب التي أعلنها على الكرد. إذاعة العراق الحر أجرت مقابلة مع نوري عثمان سنجاري رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في مجلس وزراء إقليم كردستان العراق لمعرفة المزيد عن أوضاع الإيزيديين اليزيديين الذين أفرج عنهم. وقال سنجاري:
أغلبهم من المعوقين والشياب والعجائز، وأغلبهم من الأشخاص الذين لديهم أمراض بالجنة كمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب. تم استقبالهم من قبل لجان خاصة في حكومة تقليم كردستان في محافظة كركوك وتقديم المساعدة الفورية اللازمة بهذا الخصوص وإجراء كافة الفحوصات الطبية لهم من قبل فرق طبية مختصة في دائرة صحة محافظة أربيل بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية. ثم تم نقلهم إلى منطقة ناحية باع عدري في محافظة دهوك،
نعم،
وإسكانهم في قاعات خاصة لغرض الإشراف الصحي. هؤلاء الناس بحاجة إلى رعاية صحية ومراقبة صحية لمدة أسبوعين على الأقل.
دكتور، منذ 5 أشهر وهؤلاء كانوا بيد مسلحي تنظيم داعش، بأي المناطق كانوا؟ ما هي ظروف احتجازهم من قبل مسلحي هذا التنظيم؟
في الحقيقة لم نستخلص المعلومات منهم لحد الآن، لأن ظروفهم النفسية والصحية كانت سيئة جدا. ولم أعلم شخصيا في أي منطقة كانوا محتجزين لحد الآن، لكن المعلوم أنهم يعانون من ظروف سيئة جدا ويعانون من مشاكل صحية ونفسية في نفس الوقت.
يعني ما زالوا خائفين ولا يصدقون بأنهم قد تخلصوا من تنظيم داعش دكتور؟
الأغلبية منهم لا يصدقون بأنهم أصبحوا أحرارا لحد الآن.
نعم. تحدثوا عن ما لاقوه
كما تعلمين. بعض منهم تحدثوا عن التعذيب والإجراءات القسرية التي تعرضوا لها، وكما تعلمين هؤلاء الناس يعانون من مشاكل كبيرة بعدد كبير من أفراد عوائلهم، أما مختطفين أو مفقودين أو استشهدوا على أيدي هؤلاء العصابات. ولهذا هم عن مشاكل نفسية وصحية كبيرة.
هم كلهم من أهالي سنجار؟
نعم، من قرى وعشائر مختلفة.
دكتور، ما هي أسباب إطلاق سراحهم؟ ما هي التفسيرات الموجودة؟
لحد الآن ليس من المعلومة هو السبب إطلاق سراح هؤلاء المختطفين من قبل داعش. الصراحة ليست هناك أي أسباب معلنة لحد الآن.
حتى تفسيرات لا توجد أي تفسيرات أو؟
لحد الآن لا يوجد أي تفسير. نحن نترقب الوضع ونترقب الحالة الصحية لهؤلاء العائدين من الأسر. يجوز في المستقبل خلال أسبوعين أو 3 أسابيع تتبين لي الصورة الكلية واضحة.
دكتور نوري عثمان، رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في رئاسة مجلس الوزراء بحكومة إقليم كردستان، متحدث لإذاعة العراق الحر من أربيل، شكرا جزيلا لك.
في دائرة الضوء برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
ومع الإفراج عن نحو 200 يزيدي بداية هذا الأسبوع، يصل عدد الذين تحرروا من قبضة داعش إلى أكثر من 600 شخص، نصفهم من النساء والبقية من الرجال والأطفال، بحسب خضر دوملي الخبير في شؤون الأقليات والناشط في مجال حقوق الإنسان، والذي كشف لإذاعة العراق الحر عن وفاة سيدة يزيدية مسنة بعد وصولها إلى أقليم كردستان ضمن الذين أفرجت عنهم داعش، مؤكدا أن أغلب المفرج عنهم يعانون من أمراض مزمنة وحالتهم الصحية سيئة للغاية، على حد وصف الناشط خضر دوملي.
المهم أن نعرف أن الذين أفرجت عنهم داعش من الرجال والنساء والأطفال أن غالبيتهم في ظروف صحية سيئة جدا وظروف نفسية لا يمكن أن توصف بكلمات قليلة. غالبيتهم مصابين بالأمراض المزمنة، هناك بينهم الدرجات من المجانين والذين لا يعرفون من هم وأين كانوا خلال الفترة الماضية. واحدة من السيدات في حوالي 60 من العمر فارقت الحياة يوم أمس عندما حال وصولها إلى معبد لالش قادمة من أربيل. هناك مجموعة من الأطفال بينهم أيضا مصابين ونساء مصابات بأمراض بحاجة إلى علاج. حقيقة الجهود الصحية التي بذلتها الفرق الصحية حال الاستقبال كانت كفيلة بمساعدة كثير، لأنني خلال لقائي بهم حال دخولهم مناطق الأمن في أقليم كردستان لاحظت هول الصدمة المرتسمة على وجوههم، ولاحظت المأساة التي كانوا لا يستطيعون التعبير عنها، إلى درجة أن غالبيتهم لم يكونوا يصدقون أنهم أحرار وأنهم قد نجوا من قبضة داعش.
ما الذي نعرفه عن مكان احتجاز هؤلاء خلال الأشهر الخمسة الماضية؟
حقيقة حاولنا جاهدين أن نتحدث مع غالبيتهم لكي يعطونا معلومات وافية، لكن صعب الأمر في الوصول إلى معلومات أكيدة. الأمر المهم أنهم كانوا محتجزين في مراحل كما أعلننا عنها في أيام ماضية ولقاءات سابقة في الأحفار والموصل وسنجار، وغالبية هؤلاء الذين أفرج عنهم كانوا في ثلاث مواقع رئيسية داخل مدينة الموصل. واحدة من السيدات كانت من الناجيات من مجزرة كوتشو، كانت إلى الآن تظن أن ذويها لا يزال أحياء وتريد أن تستفسر عن وجودهم. امرأة وصفت لي حالة القبض عليها في يوم ثالث من آب، وعندما في يوم سبعة آب قامت داعش لخطف بناتها الثلاثة، كانت تتصور أنها ستأتي للقائهم، وحديث كثيرة. بالتأكيد أن الموقع التحديد لا نستطيع الأخبار عنه لاعتبارات أن هناك لا يزال آخرين، لكن أعتقد أن داعش بإطلاق سراح هؤلاء يبرهن أنه لا يستطيع إيواء هؤلاء، إنه كان من الصعب توفير المأوى والطعام والأدوية لهؤلاء المصابين بالأمراض المزمنة خاصة.
مع إطلاق سراح هؤلاء اليزيديين هناك الكثير من التساؤلات حول الأسباب التي دفعت داعش إلى تحرير هؤلاء. هل لهذا الموضوع علاقة بمعركة تحرير الموصل؟ هل هناك لديكم أي شكوك حول عملية إطلاق سراحهم؟
استبعد أن يكون هناك أي علاقة للموضوع بعملية تحرير الموصل، فقط من خلال متابعة المستمرة للأشهر الماضية لهذا الملف أستنتج أنه داعش لم يعد بإمكانه أن يدير عملية سجن هؤلاء والاحتفاظ بهم لفترة طويلة، خاصة مثل ما ذكرت هؤلاء في ظروف صحية ونفسية سيئة جدا ومصابين بأمراض مزمنة. أنا للأسف أقول ذلك، داعش لم تريد أن تصرف إطلاقات نارية بعدد هؤلاء عليهم حتى تقتلهم أو تدفنهم في مقبرة جماعية، ليسوا رحماء حتى يتصرفوا هذا الشكل، لكنهم فقط يريدون أن يثبتوا أنهم فاشلين لا يستطيعون توفير الأدوية للسجناء.
هذا الأسلوب الحجز، القتل الجماعي، خطف الأطفال، خطف الفتيات، وموضوع تجويعهم، كل هذا ذكرنا بماذا سيد دوملي ونحن في القرن 21؟
أنا ألخصها بجملة من إحدى التي تحررت أخيرا، قالت في أسبوع كامل لم نتلقى سوى خمسة وجبات من الطعام في أحدى الأبنية الوسط الموصل التي كانت تتواجد فيها، وحتى تلك الوجبة كانوا يقدموها لنا بإهانة، ترافقها إهانة وشتم وسب. أنا أعتقد أن الجرائم التي ترتكبها داعش بحق المختطفين والمختطفات الإيزيديات أكبر دليل أن هؤلاء يجب أن لا يكون لهم مكان في الوجود وفي هذا العالم، وهي دليل أيضا أنهم أعداء البشرية وأعداء كل من يخالفهم في الرأي وفي العقيدة.
ممكن أن يقوموا بإطلاق سراح آخرين، نتوقع ذلك؟
أنا أتوقع أن يطلقوا سراح آخرين أيضا خلال الأيام القادمة، أن هناك أكثر من مجموعة شبيهة من هؤلاء من كبار السن من الرجال والنساء في مناطق سيطرة داعش. حسب معلوماتنا وتتبعنا للموضوع واستنتاجاتنا من المقابلة هؤلاء أنه سيتم الإفراج عن آخرين أيضا قريبا.
أنت التقيت بهم عند وصولهم إلى إقليم كردستان، هل كان بينهم أيضا شباب، فتيات، نساء صغيرات بالسن، أم أنه هؤلاء قد أخذوا كسبايا؟
الموجودات بينهم كانوا من هذا القبيل، صحيح فتيات لم يكونوا ضمن الذين أخذهم كسبايا، فقد كانوا مرضى ومعوقين ومصابين بأمراض، ولذلك أفرج عنهم.
ماذا عن ملف فتيات المختطفات؟ أين وصل هذا الملف؟
أعتقد الملف يمضي بهدوء رغم أنه بين فترة وأخرى يتم تسليط الأضواء عليها عالميا من قبل وسائل الإعلام. إذاعتكم مشكورة، واحدة من هذه المؤسسات. التي تسلط الأضواء على هذا الملف الكبير. أنا أعتبره ملف التحدي أمام النشطاء حقوق الإنسان في العالم لكي يتحركوا بشكل أكبر. الملف يمضي هناك كل يوم ناجيات جدد يخبرون بقصص رهيبة، خاصة اللواتي تحررنا أو نجونا في الأيام الماضية، من خصوصا من الأسبوع الماضي من الرقة ودير الزور والمنبج في الأراضي السورية. يصفون الأوضاع السيئة التي عليها النساء الإيزيديات اللواتي يتم التعامل معهم كسرايا وجواري في المنازل. أعداد تتزايد الآن، حل لدينا حوالي 600 شخص من الناجين، حوالي نصف منهم من النساء والبقية من الأطفال والرجال. برنامج الصحي والرعاية الصحية لهم مستمرة من قبل مديرية صحة دهوك، وتبذل جهود كبيرة لتوفير الرعاية الصحية خاصة للنساء والأطفال وكذلك الرعاية النفسية. هناك تحرك ضعيف من قبل المنظمات الدولية على هذا الملف، رغم أن هناك برامج أعلنت عنها لكنها غير كافية لأن الأعداد تتزايد والتحديات تتصاعد.
نعم، الناشط في مجال حقوق الإنسان خضر دوملي، متحدثاً لإذاعة العراق الحر من دهوك، شكراً جزيلاً لك.
أهلاً بكم.
إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة هذا اليوم من برنامج في دائرة الضوء، شكراً لحسن إصغائكم وإلى اللقاء.
في دائرة الضوء، في دائرة الضوء، في دائرة، في دائرة الضوء، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.